اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
أجمل تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تونس بعد قرار الحكومة هناك بزيادة أسعار بعض السلع وفرض ضرائب جديدة إلى مدن وبلدات أخرى. وقد قتل شخص واحد وجرح خمسة آخرين في المواجهات التي وقعت بين المحتجين وقوات الأمن بحسب وسائل إعلامية تونسية. وقد امتدت حركة الاحتجاجات إلى نحو 10 مدن وبلدات تونسية، من بينها سيدي بوزيد وبوحجلة والوسط وفريانة والكف. هذا ويشهد الاقتصاد التونسي أزمة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالحكومة، كما تسبب هجمان كبيران المتشددين في العام 2015 في إلحاق أضرار بقطاع السياحة الذي يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تواجه تونس ضغوطا قوية من صندوق النقد الدولي للإسراع بالتغييرات السياسية والمساعدة في تعافي الاقتصاد من الهجمات. ضيوف حلقة اليوم من بانوراما أبو بكر الأنصاري الخبير في الشؤون المغاربية، والدكتور فريد العليبي المحلل السياسي وأستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية. الخبير في الشؤون المغربية الأستاذ أبو بكر الأنصاري، رحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما، وفيها أناقش ما حدثت تطورات الأوضاع في تونس التي تشهد احتجاجات واسعة بسبب غلاء المعيشة وتفشي البطالة. أهلا بك. إذن البلاد تشهد احتجاجات واسعة كما ذكرت بسبب تفشي البطالة وغلاء المعيشة. هناك حديث عن سقوط عدد من الجرحى جراء الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين. الداخلية نفت أن تكون سيارة تابعة لها قد قامت بدهس أحد المحتجين في طبريا غرب العاصمة. لكن اسمح لي بداية أن أسأل حضرتك، الحكومة التونسية وصفت ما يحصل في البلاد بأنها عبارة عن جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة. كيف تعلق حضرتك على هذا الكلام؟
قد يبدو الموضوع منطقيا، لأنه كلما بدأت احتجاجات شعبية في أي مكان وعلى مثل ما يحدث الآن في إيران، أن هناك مطالب شعبية لأغراض معيشية ولكن سويست من قبل الأطراف تريد مثلا لا تفصيل حسابات مع النظام، وكذلك لا يعني لا يستبعد أن يكون هناك من له تفصيل حسابات مع النظام ويريد أن يقوم ببعض الأعمال حتى يخرج الحكومة. ولكن المطالب هي مطالب مطلبية في الأساس، لأن الشعب بعد مرور خمس سنوات من الثورة أراد أن يقتل ثمار هذه الثورة بشكل تحسن مستواه المعيشي. وكما تعرف أن الربيع العربي استهدف من قبل الأنظمة البترودولارية بإفشاله عبر دعم الثورات المضادة كما حدث في ليبيا من خلال دعم النواب خليفة حفتر وغيرها، حتى يقال أن الاستبداد الذي كان قائما أفضل من الفوضى التي حلت محله. فهذا يمكن تفسير ما يحدث، ولكن في النهاية الشعب التونسي أراد أن يقتل ثمار ثورته التي ضحى من أجلها، وأراد أن يقول أنه بعد خمس سنوات من إخفاء بن علي حان الأوان أن يرى المواطن تحسن في مستواه المعيشي بدلا من الصراع على السلطة بين الأحزاب الساردة.
نعم، لكن تونس شكلت فاتحة لما وصف بالربيع العربي، لكن الآن المشهد يشير بأنها بتقف بين التسعير السياسي وزيادة الأسعار. لماذا لم تحقق الثورة في تونس والتي بدأت منذ سبعة أعوام لم تحقق كما يصف كثير من المراقبين، لم تحقق حتى الحد الأدنى من الشعارات التي رفعها آنذاك المتظاهرين وبسببها تم الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي؟
كما أشرت أن هناك الثورات المضادة التي تدعمها الأنظمة البترودولارية التي تمول هذه الثورات وهذه القلاقل حتى يقال أن الاستبداد أفضل من الحكم الجديد. أنت تعلم أن تونس عندما قامت فيها الثورة في البداية أخذت يعني لم تأخذ على محمل الجد حتى أطيح بزين العابدين بن علي، ثم جاء بعد ذلك الإطاحة لمعمر القذافي عبر ثورة شعبية امتدت إلى خلف الناتو وأطيح بنظام المصري. عند ذلك شعرت الأنظمة البترودولارية أن هذا الربيع العربي لا يخدم مصالحها، فاستخدمت المال السياسي لشراء دين بعض الإعلاميين وبعض الأحزاب السياسية وبعض القوى التي ترى أن بإمكانها أن تفسر هذا الربيع العربي حتى تقول لشعوبها لها ولمنتقديها ولمن مثلا ينتقد استئثارها بالسلطة، أن الاستئثار بالسلطة أفضل من الفوضى وأفضل من سفك الدماء وأفضل من الحروب العنيفة التي تحدث الآن. هذا ما حدث، وما حدث أن تونس منعت عنها الاستثمارات البترودولارية ولم تقدم لها فرنسا ما ينبغي من المساعدات، وأصبح الصراع على السلطة بين الأحزاب، علما بأن حركة النهضة الإسلامية التي هي الحركة الإخوانية قبلت في تونس أن تكون جزءا من المشهد ولم تقبل أن تحتكره كما فعل في مرسي في مصر عندما قامت جماعة الإخوان بمحاولة احتكار كل شيء وتهميش القوة الثورية ومحاولة تهميش جميع الفرقاء السياسيين الآخرين، وهذا ما أدى إلى تحالف بعض هذه القوى مع الجيش للإطاحة بالإخوان. هذا لم يحدث في تونس. في تونس حركة النهضة قبلت أن تكون جزءا من المشهد وقبلت التناوب وقبلت أن تكون كتلة برلمانية تدخل في تحالف مع كتل أخرى، وهذا ما حدث في تونس، وهذه التجربة التونسية النافعة. هناك مؤامرة عليها من قبل الأنظمة البترودولارية، وأنت تعلم أنه قبل أيام انتهت مشكلة مثلا الطائرات بين الإمارات وبين تونس.
نعم.
انتهى الأمر بالسماح للتونسيات بهذا. لم يكن الأمر منع للتونسيات بقدر ما هو محاولة التضييق على التجربة التونسية حتى لا تكون نموذج يحتذى به في الثورات أو في تغيير في العالم العربي.
نعم. سؤال أخير لحضرتك، أنه نهاية الشهر الماضي كانت الذكرى السابعة للثورة التونسية كما هو معروف، كانت في مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد. لوحظ أن قادة تونس تغيبوا عن مهد الثورة في ذكراها السابعة، هل تم إدارة الظهر للشعارات التي رفعت قبل 7 أعوام في تونس والتي كما هو معروف أدت وكما ذكرنا إلى الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، وكانت هناك أمال على أن تنتقل تونس إلى مرحلة أفضل، الشيء الذي يرى مراقبون أنه لم يحصل الآن؟
فعلا بالضبط هذا ما حدث، أن الأحزاب السياسية استثمرت الحراك الشعبي وتسلقت على أكتاف الشعب وتسلقت على عذابات الشعب، ثم بعد ذلك عندما وصلت إلى السلطة أصبح هدفها الصراع على السلطة واحتكارها. وقديما قالوا عن الثورات أنه يقوم بها البسطاء والأبطال ثم يتسلق على أكتافها الانتهازيون والمتملقون، وفي النهاية المنافقون سيسيطرون في النهاية. هذا ما حدث في أغلب الثورات التي حدثت، أن البسطاء والعامة هم الذين يقومون بها وهم الذين يدفعون ثمنها، ثم يأتي انتهازيون ومتسلقون ويختفون في نارها كما يقول المثل العام بردا بردا.
نعم.
هذا الذي حدث في تونس، وهناك أمل وحيد وهو أن تصحح بعض الأحزاب مسارها وأن تفهم أنهم جاءوا على صهوة جياد هذا الشعب، وأنه لا يمكن التنكر لهذا الشعب، وأنه لا يمكن الوصول على أكتاف الشعب ثم بعد ذلك الصراع على السلطة وإهمال هذا الشعب الذي أوصلهم إلى السلطة بتضحياته وإنجازاته.
نعم نعم، أنا أشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة الخبير في الشؤون المغاربية الأستاذ أبو بكر الأنصاري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من تمبكتو. الدكتور فريد العليبي المحلل السياسي وأستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية، ورحب بك دكتور في هذه الحلقة، وفيها أتابع النقاش مع حضرتك في آخر ثورات المشهد السياسي في تونس التي تشهد الآن اضطرابات اجتماعية كما هو معروف.
أهلا
بك دكتور العليبي. الحكومة التونسية تتحدث عن رؤيتها فيما يتعلق بالاضطرابات أو الاحتجاجات القائمة الآن في البلاد، وتعتبر بأن ما يحصل لا يتجاوز جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاجات على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة. طبعا معروف أنه تصاعد الغضب بعد أن قالت الحكومة أنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني أسعار البنزين وبعض السلع، وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وغيرها. كيف تعلق على كلام الحكومة التونسية ووصف ما يحصل بأنها جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار؟
هو المعروف أن السلطة في تونس ومنذ زمن بن علي تنظر إلى الاحتجاجات الاجتماعية على أنها مؤامرة تقوم بها بعض الأطراف من أجل تنفيذ عمل مثل السرقة، مثل النهب، الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة إلى آخره. ولكن هذه النظرة السائدة الدارجة ثبت بطلانها عندما تبين أن هؤلاء الذين انتفضوا ضد بن علي إنما كانوا يطالبون بالتشغيل، كانوا يطالبون بالحرية، بالكرامة إلى آخره. واليوم المشهد تقريبا هو ذاته، فهناك احتجاجات شعبية متفاقمة في ولايات متعددة، وهذه الاحتجاجات الاجتماعية مرتبطة بارتفاع الأسعار وفرض الضرائب، وهي بالمناسبة تنطلق من الجهات الأكثر الحرة حرمانا، ومن هنا فإن أسبابها اقتصادية اجتماعية ولا علاقة لها بجرائم يعد لها مندسون ومخربون وما شابه ذلك.
نعم، لعلك لاحظت بأنه مواقف بعض القوى السياسية البارزة في تونس مترددة لجهة اتخاذ موقف مما يحصل الآن في البلاد. هل ترى في الموقف المتردد لبعض القوى السياسية إشارة بالتوجس من إن ما يحصل الآن قد يكون عبارة عن إعادة للثورة التي كانت في تونس قبل 7 سنوات وانتهت بغير ما كان يراد إليه بأن ينتهى، لجهة رفع المستوى المعيشي للناس وتوسيع هامش الحياة الديمقراطية؟
الانتفاضة التونسية المنطلقة من سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010، هذه الانتفاضة لم تحقق أهدافها، والتونسيون أصيبوا بعد ذلك بإحباط كبير عندما رأوا أن استثمرت تلك الانتفاضة لغير صالحهم، بمعنى أن مطالبهم الاجتماعية الأساسية لم تتحقق، بل أن أوضاعهم الاقتصادية ساءت، ومن هنا حدث ربما شرف كبير بين هؤلاء المنتفضين والسلطة السياسية التي جاءت غداة رحيل بن علي. وهذه السلطة السياسية المتكونة حاليا من يمينين، الديني، اليمين الديني وتمثله حركة النهضة الإخوانية، واليمين الليبرالي ويمثله حزب نداء تونس. هذه القوى السياسية بالفعل هي متوجسة مما يمكن أن يحصل، وتخيفها يعني هذا العمل الانتفاضي من حيث أنه يمكن أن يؤدي إلى إفلات زمام الأمور خاصة على الصعيد الأمني.
نعم، تتوقعون أن تمتد رقعة المواجهات وحدة المواجهات بحيث يحصل هناك تكرار لحوادث احتجاجية حصلت في السابق، أم أن الحكومة لربما ستكون أكثر تمهلا في التعامل مع هذا النفس الجماهيري الجديد وتحاول استيعاب المشكلة؟
الاحتجاجات الشعبية شملت حتى الآن أكثر من 10 ولايات، بمعنى أنها شملت أكثر من نصف البلاد التونسية، وشملت أيضا قطاعات محرومة خاصة بين الشبان المعطلين عن العمل. وهذه الأحداث بالتأكيد تطرح مشكلة كبرى على الحكومة التونسية التي تحاول من جهة طمعها، والبارحة سقط شهيد في مدينة بربة في أقصى شمال تونس وعلى مقربة من العاصمة التونسية، وأيضا تلجأ الحكومة إلى أشكال أخرى خاصة التشكيك الإعلامي أو التجاهل ما يحدث إعلاميا، والقول أن هذه الاحتجاجات يحركها مخربون وسوف يتم تجاوزها بأسرع وقت. ولكن ما يحصل في تونس هو التالي، هو أن الانتفاضة التونسية المتواصلة تقريبا بأشكال مختلفة منذ سنة 2010، واليوم فقط هناك مسيرات ومظاهرات في جهات كثيرة، وهذا قلت ربما يمثل ورطة للحكومة الحالية.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، دكتور فريد العليبي المحلل السياسي وأستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من تونس العاصمة.
شكرا لكم.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.